موقع القرآن وحياة تقدم سلسلة شرح كتاب مرير الحفاظ في متشابه الآثار لفضيلة الشيخ يحيى الزوابي، والآن مع الشيخ.
يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، والذي دلنا على طريق الهداية وأرشدنا إلى صراط الله المستقيم. اللهم جازه عنا بأفضل ما جازيت نبيا عن أمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثانية في دورة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهي الحلقات الخاصة بموقع القرآن حياتنا، وحقا فإن القرآن حياتنا إن شاء الله. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التعريف بالكتاب والصور التي ترد عليها المتشابهات في الكتاب أو في يعني القرآن، وطبعا ممكن يكون في صور أجيد من هذا، اللي ممكن يعمل صور أجيد من هذا يبقى يبلغنا إن شاء الله. والسبع صور اللي احنا حطناهم كرؤوس مواضيع لهذه الحلقات، ضربنا الأمثلة لكل صورة من هذه الصور، وقلنا إن شاء الله لما تيجي في موضعها هنشرحها ونحط لها العلامات المناسبة إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فعلشان ما نضيعش وقت إن شاء الله نبدأ على طول بإذن الله في شرح الكتاب. نبدأ من البند الأول في الكتاب، اللي معاه الكتاب ممكن يفتح الكتاب وينظر في البند الأول من الكتاب، وهو في سورة البقرة. زي ما قلنا نحن بدين بسورة البقرة، بعد سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران وهكذا. البند الأول في الكتاب اللي هو في سورة الفاتحة، ما جاء في أولها بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. كلمة الحمد لله نقول إنها جاءت كام مرة في القرآن الكريم في افتتاح الصور، مش الحمد لله في كل القرآن، لا، أنا عايز افتتاحيات الصور، لأن احنا دلوقتي هنتكلم اللي افتتحت به الصور في القرآن الكريم. كم صورة افتتحت بالحمد؟ الحمد لله، الحمد لله. وقلنا قبل كده إنها خمس صور افتتحت بالحمد لله. أولا سورة الفاتحة اللي احنا دلوقتي في صدرها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سورة الفاتحة. بعد كده الآية الأولى من سورة الأنعام، لأن افتتحت بها، وكلها هنذكر الآيات الأولى، الآية الأولى من كل سورة لأنها افتتاح كل سورة. سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الآية السورة رقم 3 سورة الكهف، احنا نقول بالتركيب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. آخر سورة سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء في الآيات. دي خمس صور تفتتح بها خمس بالحمد لله في أول السور. بعد كده ننتقل إلى البند الثاني من الكتاب. عايز أقول بس يعني حكاية الترتيب في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وفي هذه الحلقات ممكن تلاقوني أنا ماشي أقول حاجات زيادة عن هذه البنود، يعني ممكن أزود حاجة، وفي نفس الوقت كمان ممكن أن أنا ما أذكرش بعض البنود. هتقولوا الله ده يعني ساب البند رقم 4 أو ساب البند رقم 5، أيوة، لأن في بنود أنا مش هتكلم فيها في هذه الحلقات، لأن يعني شايف أن هي لو تقوأت من الكتاب يعني سهلة وميسرة ولا تحتاج ان احنا نعيدها في الحلقات، فممكن الحاجات اللي نفوتها ممكن تقرؤوها في الكتاب وهي تبقى برضو عليكم ان شاء الله. البند رقم 2 فيما جاء في الحروف المقطعة اللي هي في اوائد الصور، في صور جاء فيها الحروف المقطعة من ضمنها سورة البقرة في قوله تعالى الآية الأولى في سورة البقرة ألف لام ميم. ألف لام ميم ابتدأ فيها سورة البقرة، وبرضو بنقول وده سؤال بيجي برضو في الأسئلة اللي احنا حطها أثناء الامتحانات، كم سورة من سور القرآن الكريم بدأت بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم؟ بنقول ان احنا قلنا في سورة الفاتحة بدأت بالحمد لله، وكان خمس سور افتتحت بها الحمد لله. أما بالنسبة للي بعد كده اللي هي سورة البقرة ألف لام ميم افتتح بها ست صور، وقلنا قبل كده إن علشان كمان نثبت هذا وما ننساش أول سورتين في القرآن الكريم اللي هم من طوال الصور يعني بعد سورة الفاتحة اللي هي سورة البقرة وسورة آل عمران، يعني جايين بترتيب الصور سورة البقرة وسورة آل عمران افتتحت بألف لام ميم، ثم بعد ذلك أربع صور أيضا افتتحت بألف لام ميم برضو بالترتيب يعني متتاليات اللي هي سورة العنكبوت، سورة الروم، سورة لقمان، سورة السجدة. يبقى سورتين في الأول البقرة آل عمران، وبعد كده برضو أربع سور متتالية العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة افتتحت بألف لام ميم. لو أنا بدأنا تكلمنا في ألف لام ميم هنقول بقى إيه إن برضو في سور افتتحت برضو بألف لام ميم بس فيها زيادة شوية، فيها حرف زيادة، زي مثلا سورة مش زي مثلا هو بالتحديد يعني سورة الأعراف لو حطينا حرف الصاد على ألف لام ميم هيبقى ألف لام ميم صاد، يبقى سورة إيه الأعراف. كذلك سورة الرعد لو حطينا حرف الراء بعد ألف لام ميم يبقى ألف لام ميم راء، يبقى سورة الرعد افتتحت بها سورة الرعد بألف لام ميم راء. بعد كده إن شاء الله ننتقل إلى البند رقم 3. البند رقم 3 البند رقم 3 اللي هو في الآية رقم 3 و4، وكنا ضربنا بها مثل في الآيات المتتاليات اللي بتيجي آيات متتاليات وبيحدث فيها لمس في ترتيب الآيات، فربما جاء واحد بالآية رقم 4 قبل الآية رقم 3، وقلنا نحن حنعطي لها علامة علشان إن شاء الله ما يحدثش هذا اللبس. وقلنا قبل كده إن ممكن البعض مننا كثير ما يخطأش في هذا الموضوع، ولكن أنا بقوله علشان اللي بيخطأ فيه أو علشان لما إحنا نسمع لغيرنا ويقع في هذا الخطأ إن إحنا ممكن ننبهه ونديله هذه العلامة. الآية رقم 3 و4 اللي هي جاءت بعد الآية رقم 2، هنبص نلاقي الآية رقم 2 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وبعدين جاءت بقى من صفات المتقين مين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دي الآية رقم 3. وجاء بعدها الآية رقم 4 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هنبص نلاقي الآيتين آية رقم 3 والآية رقم 4 دول آيات متتاليات زي ما قلنا آيتين متتاليتين، ولكن بدأوا بنفس القول الأولانية الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وبرضه اللي بعديها والذين يؤمنون، يبقى الاثنين ايه؟ والذين يؤمنون وبعديها والذين يؤمنون. فبيحدث هنا لبس بالترتيب، فبنجد ان في بعض بيقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، بيجيبها الايه رقم 4 قبل الايه رقم 3. وقلنا ان علشان نعطي علامه لها او عشان نذكر بها انفسنا ونذكر بها غيرنا، ان احنا دايما بنقول الايمان بالغيب ده من اعلى مراتب الايمان. يعني المتقين وصفات المتقين وصفات المؤمنين اول صفه لهم واعلى صفه لهم الايمان بالغيب، لان زي ما قلنا الايمان بالغيب من اعلى مراتب الايمان، لان الانسان في هذا بيؤمن بالله وبيؤمن بالملائكه وبيؤمن بالرسل وبيؤمن بالكتب وبيؤمن بعذاب القبر وبيؤمن بكل شيء جاء في الغيبيات اللي اخبرنا بها الله سبحانه وتعالى واخبرنا بها الرسول. فدي من اعلى صفات المتقين واعلى صفات المؤمنين، فعلشان كده نتذكر ونجيبها في اول الايه لما نتذكر هذا الكلام لا ننسى بعد كده. يبقى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، نقدم الإيمان بالغيب. وكذلك فيها ويقيمون الصلاة، وبرضه من أعلى فرائض الإسلام إقامة الصلاة بعد الإيمان بالله، بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أعلى الفرائض إقامة الصلاة. فهذه الآية جمعت بين الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة في أول ما جاءت في سور القرآن، وأول ما جاء في القرآن في صفات المؤمنين وصفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبعد كده والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى نتذكر هذا الكلام. بعد كده نمسك في الآية رقم 4. الآية رقم 4 اللي هو البند رقم 4 في الكتاب، هنلاقي الآية رقم 4 بتقول إيه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فنقول هنا جاءت كم مرة في القرآن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون؟ جاءت في القرآن الكريم هذه الآية يعني متماثلة مع آية أخرى، نفس الآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دي الآية رقم 5 في سورة البقرة، الآية رقم 5 في سورة البقرة، والآية رقم 5 في سورة البقرة كذلك الآية رقم 5 أيضا من سورة لقمان. يعني البقرة خلي بالك عشان برضو ما تنسيش، ممكن دلوقتي أنا يعني جاء في بالي خاطر كده إن سورة البقرة وسورة لقمان فيهم حرف الايه القاف، سورة البقرة وسورة لقمان الاثنين فيهم حرف القاف، لان هنيجي دلوقتي هنتكلم معهم سورة النمل ما فيهاش حرف القاف، لكن الايات المتماثلة جاءت في سورة البقرة وسورة لقمان أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون، جاءت في السورتين البقرة ولقمان. جاءت بعد ايه بقى؟ بعد الآية رقم 4 في كل منهما، يعني سورة البقرة في الآية رقم 4 ختمت وبالآخرة هم يوقنون، وفي سورة لقمان ختمت برضو الآية رقم 4 وهم بالآخرة هم يوقنون، وكمان سورة النمل ختمت برضو وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى في ثلاث سور جاءوا في القرآن في آية في آخرها وبالآخرة هم يوقنون أو وهم بالآخرة هم يوقنون. الوحيدة اللي جاءت لأن هي جاءت مش ليه يعني عشان نتذكر أول مرة جاءت هذه وبالآخرة هم يوقنون، ما فيش وهم بالآخرة هم يوقنون اللي جاءت في سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وإيه وبالآخرة هم يوقنون. أما في سورة لقمان وفي سورة النمل وهم بالآخرة هم يوقنون، الآية رقم 4 في سورة لقمان وكذلك الآية رقم 3 في سورة النمل وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى في تشابه مع سورة لقمان وسورة النمل في وهم بالآخرة هم يوقنون. أما الآية رقم 4 في سورة البقرة الوحيدة جت إيه وبالآخرة هم يوقنون، ما فيش وهم بالآخرة هم يوقنون. المهم بقى اللي احنا بنقول عليه إيه؟ الآية اللي بعديها، الآية اللي بعديها جاءت بقى فين؟ في سورة البقرة ولقمان بس، ما جاتش في سورة النمل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ودائما بنقول لما تيجي آيتين متماثلتان في كذا موضع في القرآن، آيتين أو مرتين أو ثلاث مرات، آية واحدة جاءت مرتين أو ثلاث مرات في القرآن فيها تماثل، هنا مهم جدا أن أنا أربطها بالآية اللي بعدها. ليه؟ لأن بيحصل هنا بقى في لبس، ما نتذكرش الآية اللي بعدها. يعني ممكن نيجي في سورة لقمان يقول وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا. بيحصل هذا الكلام. لا، عايز أتذكر أن الآية اللي بعدها في سورة البقرة إزاي بحددها، والآية اللي في سورة لقمان بعدها إزاي أحددها. يعني أنا كده اجتهدت في هذا الموضوع، ويعني إذا كان حد منكم حط علامة تانية أو باب تاني يبقى خير وبركة، لو ما حطش نشوف اللي أنا بقوله ينفع ينفع ما ينفعش، كل واحد يجتهد إن هو يحط لها رابط. الآية في سورة البقرة كانت هذه الآيات كانت بتتحدث الآيات السابقة عن إيه؟ زي ما قلنا سائلين تقول سورة البقرة عن صفات المتقين وصفات الإيه؟ المؤمنين. لسه بنقول في صفات المتقين وصفات الإيه؟ المؤمنين، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وكل الحاجات دي، إيمان بالغيب وإيمان وإقام الصلاة ويؤمن دي، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دايما لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيجي يتكلم عن صفات مثلا المؤمنين أو صفات المتقين، يجي قصادها بقى بعد كده يتكلم عن صفات إيه؟ الكافرين. فهنا هنبص نلاقي في السورة بتاعة سورة البقرة كان الحديث عن صفات المتقين وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يجي بعدها إيه بقى؟ المقابل لها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا. طب إيه الفرق بينها وبين سورة لقمان؟ سورة لقمان كانت بتتحدث قبلها عن إيه؟ في أول سورة لقمان عن صفات المحسنين، جاء في أولها في الآية رقم 3 هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين، يقابلها الذين يفرطون في دينهم وما يتمسكوش بهذا الدين. في ناس محسنين وفي ناس بيفرطوا، يبقى المقابل لها الأولانية كانت المؤمنين والمتقين، المقابل لها الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، جاءت صفات الكافرين. أما هنا في سورة لقمان كانت تتحدث عن المحسنين، هدى ورحمة المحسنين، يبقى بعد كده لما نقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، نجيب الصنف الثاني اللي هم المفرطين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يبقى ده المقابل لها. يبقى تتذكر الآية بتاعت، يبقى لازم بعد الآيات اللي بيجي فيها تماثل تربط هذه الآية بالآية اللي بعديها عشان ما تخشش في موضع آخر غير الموضع الصحيح. بعد كده البند رقم 5 في الكتاب، البند رقم 5 في الكتاب اللي هي الآية رقم 7، الآية رقم 7 في المصحف، قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم إيه؟ ولهم عذاب عظيم. هذه الآية هنعطي فيها علامتين من علامات التشابه، علامتين. العلامة الأولى، أولا جاءت أول الآية ختمة. ليه؟ لأن الآية اللي هنقولها فيها تشابه لها طبعة، طبعة فين؟ في سورة النحل، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. دي أول حاجة عايز أذكرها، أن في سورة البقر ختم الله على قلوبهم، أما في سورة النحل أولئك الذين طبع، ما تقولش أولئك الذين ختمة، لا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. العلامة المهمة، أنا لسه ما جيتش للعلامتين اللي أنا بقول لكم عليهم. العلامتين أول حاجة فيهم نبص نلاقي في آية سورة البقرة رقم 7 ختم الله على قلوبهم، على قلوب، خلي بالك من كلمة على دي، لأن هذه الرابط المفتاح اللي أنا عايز أقوله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كلمة على هنا جاءت كم مرة في الآية؟ جاءت 3 مرات، يعني قبل كل جارحة من الجوارح جاءت كلمة على، ختم الله إيه؟ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. بنقول بقى ان هي دي الآية الوحيدة في القرآن، وهي اول آية جاءت في القرآن في هذا السياق، دي اول مرة تأتي هذه الآية في القرآن، جاءت اول آية فكررت كلمة على دي ثلاث مرات، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وبقول لك ان هي الوحيدة في القرآن اللي فيها على 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 قبل كل جارح. ليه بقول هذا الكلام؟ لان في البعض لما يجي يقرأ مثلا في سورة تانية زي سورة مثلا النحل في الآية اللي احنا قلناها، أولئك الذين طبع الله على برضه على قلوبهم، يقول على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، لأن برضه الثلاث جوارح هنا تكرروا، سورة البقرة قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وهنا برضه قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، بيحصل لبس عند البعض، يقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فأنا عشان أذكرك بقول لك إن كلمة على دي اللي جاءت ما جاتش مكررة في هذه إلا في الآية رقم في أول مرة يعني في سورة البقرة. يبقى لما تقرأ سورة البقرة تقول على قبل كل جارح، أما بعد كده ما تجيش خالص على ولكن الموضع الثاني أولئك الذين طبع الله على مرة واحدة بس، وتروح حاطط كلها الجوارح بعديها على قلوبهم معطوفين كلهم على بعض، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هذه أول حاجة أحب أقولها في هذه الآية. بعد كده عايز برضو أعطي رابط أو علامة في هذه الآية مع الآية رقم 10 في سورة البقرة. شوف آيتين هم الجم، الآية رقم 7 في سورة البقرة، بعد كده الآية رقم 10 في سورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن برضو صفات المنافقين، في قلوبهم ايه؟ في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دي مش موجودة في الكتاب، دي فيها إضافة عن الكتاب عشان كده تسجلوها إن شاء الله. لكن بقول إيه الاختلاف هنا، أو إيه أنا عايز أعطي علامة إيه؟ لأن أنا بشوف إن فيه الكثير برضو يجي في الآية رقم 7 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب إيه أليم؟ لا، ولهم عذاب عظيم. أو يجي في الآية رقم 10 ويختمها ولهم عذاب عظيم. لا، أنا عايز أدي علامة علشان تتذكر إمتى تقول هنا عظيم وإمتى تقول هنا أليم. زي ما عطينا العلامة في أول مرة بتاعت على، قلنا على وعلى وعلى، يبقى تتذكر هذا الكلام اللي أنا بقوله لك، إن قبل كل جرح فيها على على على، وعلى تبتدي بحرف الإيه؟ حرف العين. على تبتدي بإيه؟ بحرف العين. يبقى لما تشوف نفسك بتقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب إيه بقى؟ العين برضو عظيم، ما تقولش بقى أليم، لا، حط بقى عظيم اللي فيها العين علشان تتذكر هذا الموضوع إن شاء الله وما ننساش تاني إن شاء الله. يبقى وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما الآية رقم 10 ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أولا مفيش هنا، ما تكررش كلمة على فبتذكر على طول أقول لهم عذاب أليم. كذلك حديك علامة برضو في نفس الآية علشان انت يعني لو قريتها لوحديها برضو تتذكر، في قلوبهم ايه؟ مرض. هذا المرض ده يعني توضيح من عندي، علامة بقول ده مش تفسير. وفي قلوبهم ايه؟ مرض. ودايما احنا بنشوف المرض بيسبب ايه؟ بيسبب عذاب. العذاب ده بنقول عليه ايه؟ ده بنقول عذاب أليم، ما بنقولش عذاب عظيم. طبعا اللي بيسيبه مرض ده بيبقى عنده ألم، بيبقى عنده ايه؟ ألم. فبنقول هنا عذاب أليم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني تكررت كلمة المرض دي أهم مرتين، يبقى هنا ولهم عذاب أليم. واللي بيسموه مرض في أي شيء في جسم ربنا يعافينا إن شاء الله جميعا، بيحس بألم. ولا سيما بقى إذا كنا بنتكلم عن المنافقين، لو بنتكلم عن المنافقين فهؤلاء المنافقين بيصيبهم هذا الألم في الدنيا إن شاء الله في الإيه؟ في الآخرة إن شاء الله، لو لم يتوبوا يعني. يبقى دي ربطنا دلوقتي الآية بتاعت رقم 7 ولهم عذاب عظيم، الآية رقم 10 ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإن شاء الله لما تراجعوا على هذا الكلام بعد الحلقة وتسمعوا الدرس تاني ومرة واثنين وثلاث إن شاء الله، إن شاء الله تثبتوا هذا الكلام. بعد كده نيجي من آية للبند رقم 7، البند رقم 7 ومن الناس برضو، البند رقم 7 اللي هو الآية رقم 8 بقى في المصحف، برضو هذا هذه الآية حد برضو فيها علامتين، حد بيقى فيها إيه علامتين، رغم أن في الكتاب في علامة واحدة في نقطة واحدة، أنا زودت علامة في هذه الآية هنقولها إن شاء الله، هنقولكم في الأول إن شاء الله. هذه الآية رقم 8، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا بقى إيه العلامة الأولانية؟ عايز أقول ومن الناس، جاءت كم مرة في القرآن ومن الناس؟ طبعا هنلاقيها كتير إذا كنتوا عايزين تعملوا بحث فيها، موجود هذا البحث، ومن الناس ومرة واحدة فمن الناس، يعني كل ما جاء في القرآن ومن الناس، سورة البقرة مليانة طبعا، وفي آية فيها برضو فمن الناس. أما أنا طيب هنتوقف شوية في الكلام في هذا الموضوع، لأن أنا عايز أعطي شيء يعني ملفت في الإجابات اللي أنتوا جاوبتوها في الإجابة على الحلقة الأولى اللي هي السؤال بتاع الحلقة الأولى. ليه أنا حديد دلوقتي؟ علشان لما أجي أشرح يبقى مفهوم إحنا المنهج بتاعنا إيه، رغم إن إحنا طلعنا عن الدرس شوية ولكنه مهم في الكلام اللي هنقوله إن شاء الله. البعض من حضراتكم يعني بصراحة اجتهاد عظيم جدا في الإجابة على هذا السؤال، هل عليم حكيم أكثر انتشارا ولا أقل انتشارا عن الحكيم العليم؟ يعني معظم الأخوة والأخوات أجابوا إجابات صحيحة ودقيقة، ويمكن أنا الحمد لله بفضل الله رديت على جميع من جاوب وأيدت الأسامي وعطيت درجات للي جاوب على هذه الأسئلة. لكن أنا عايز أعطي يعني نبذة أو علامة إن الكثير من حضراتكم اجتهد زيادة عن المطلوب في السؤال. ازاي اجتهد بقى؟ جاب لي مثلا، احنا السؤال محدد يا جماعة، خلي بالكم احنا بندي علامات وعشان نتذكرها. وقلت قبل كده ان في كتب كثيرة في المتشابهات موجودة، وهذه الكتب الكثيرة الموجودة في المتشابهات بيجيبوا كل الآية جت كم مرة، يعني زي مثلا جت كم مرة عليم الحكيم، هيجيب لك كل المواضع اللي جت فيها عليم الحكيم أو العليم الحكيم، وجوءت المواضع هنبص لقيها مواضع 25 موضع، ودي جت هنا ودي جت هنا، والإخوة والأخوات راحوا جايبين لي كل الآيات اللي ذكرت. طبعا ده بحث جميل ويشكروا عليه وكويس، لكن أنا النهاردة لما أقول هذا الكلام ولما أجي أقوله للموجودين المشتركين في هذه الحلقة هنتوه، يعني احنا هنعمل ايه؟ هنتوه. الله 25 مرة وهنا 5 مرات وهنا 7 مرات وهنا مرتين مش عارف ايه، هنتوه. انا قلت المنهج بتاعنا ايه؟ ان احنا بنقول الاقل انتشارا والاكثر انتشارا اللي نقدر نحط له علامات. فانا عايز اجابات محددة واجابات واضحة، مش عايز اخش في ده البحث اللي انتوا عملتوه ده، بحث تشكروا عليه وهتسابوا عليه ان شاء الله، لكن ده مش منهجنا هنا بقى. منهجنا ايه؟ انا قلت الاقل انتشارا ايه وحدد لي هذه ايه. وفي بعض الاخوات برضو راحوا كايبين اجابة صحيحة، قالك الاقل انتشارا اللي هي حكيم عليم او معها العليم والحكيم، وقالوا مثلا انها 7 مواضع ولم يذكروا هذه المواضع ولم يذكروا هذه الايات. لا، انا قلت السؤال انا عايز تجيبوا المواضع الاجابة مختصرة، لان دي اللي حسبت لنا القرآن. لكن لما اقول 25 موضع ودي 17 مرة ودي 15 مرة هنتوه. لا، انا اقول الاقل انتشار، الاقل انتشار بنحددها بنقول انها مثلا خمس، جاءت في 5 صور، لما نيجي في مكانها هنشرحها طبعا، 5 صور وجاءت 7 في 7 مواضع في القرآن، يبقى بعد كده ونقول المواضع بتاعتها، يبقى ان شاء الله مش هننسيها. اما بقى الموضع الاكثر انتشارا اللي هو مثلا العليم الحكيم، هنقول وفي باقي القرآن، وفي باقي القرآن عليم الحكيم. يبقى انت لما تيجي تسمعي هتيجي مثلا في سورة الانعام هتبقى عارفة ان هي هنا الحكيم وحكيم العليم، يبقى مش هتقولي عليم الحكيم خالص، بس اللي انا عايزها، يبقى عايزين الاقل انتشارا ونحفظها مواضعها، يبقى مش هنتوه. هذه كانت لفتة بالنسبة للإجابة بتاعتكم، وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هنيجي بقى هنا هو للآية رقم 8 من سورة البقرة، ومن الناس ما يؤمن. ليه بقى أنا شرح أكلمت هذا الموضوع دلوقتي في هذه الآية؟ عشان لما نيجي نقول مثلا ومن الناس، هنبص الآية جات في مواضع كثيرة. لما أقولك مثلا اديني بقى المواضع اللي جات فيها ومن الناس، هنشوف يبقى إيه الفايدة. يعني ومن الناس دي جاءت مثلا في سورة البقرة 5 مرات، وفي سورة الحج 2 مرات، وجاءت في لقمان، وجاءت في الحج بطريقة تانية، وجاءت في العنكبوت ولقمان. يبقى أنا حنتوه. لا أنا مش هقول بقى قوليني ومن الناس ما يقولوا ومن الناس جاءت كم مرة. لا شوف التحديد بقى أنا أقول إيه، دي ما تهمنيش لأن حقيقة كثيرة. أنا يهمني إيه، ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله. بس هو ده السؤال بتاعي بقى، فين المواضع اللي جاء فيها ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله؟ ليه؟ لأن دي نقدر نحفظها وما ننسهاش ونتذكرها. يبقى خلاص، يبقى جاءت ومن الناس من يقول آمنا بالله، هي معانا اهي في اول الايه اللي معانا دلوقتي اللي هي الايه رقم 8 في سوره البقره، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر. جاءت كذلك في سوره الايه، سوره العنكبوت الايه رقم 10 في سوره العنكبوت، ومن الناس من يقول آمنا بالله برضه. يبقى جاءت مرتين ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، يبقى عرفنا أن ومن الناس من يقول آمنا بالله جاءت في القرآن كله مرتين، في سورة البقرة وسورة العنكبوت. أما العلامة الثانية في هذه الآية، الآية رقم 8 في سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا إيه بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. خلي بالك بقى بكلمة وباليوم الآخر، لم برضو دي أول مرة تيجي في القرآن. اليوم الآخر دي أول مرة تيجي في القرآن في هذه الآية، جاء فيها حرف الإيه الباء في اليوم الآخر، كان فيها حرف الإيه بدأ بحرف الباء وباليوم الآخر، ولم ترد في القرآن الكريم كله وباليوم الآخر. لأن أنا بلاقي ناس كتير يقرأوا الآيات، يجي مثلا آية مثلا في سورة النساء يقول له وماذا عليهم لو آمنوا بالله وباليوم الآخر. لا لا، ما جاتش بالله وباليوم الآخر إلا في هذه الآية، ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ما جاتش إلا في هذه الآية. ولكن جاءت باليوم الآخر لما يكون قبلها حرف النفي لا، يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يبقى لما يكون قبلها لا، يبقى لا تحط لها باليوم الاخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. زي مثلا الصوره، يعني شوف الايه اللي احنا قلنا عليها في سوره النساء دي الايه رقم 39، لو نبص الايه اللي قبلها 38 في سوره النساء، والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا اهي حرف النفي لا، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. جاءت كم مره في القران لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؟ جاءت بالتحديد في القران مرتين، يبقى مرتين. يبقى مره واحده جاءت امنا بالله وباليوم الاخر، وجاءت مرتين لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. الايه رقم 38 من سوره النساء، والايه رقم 29 من سوره التوبه. لو قرانا الايه رقم 38 من سوره النساء، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا بدم، قلت ولا يؤمنون، يبقى على طول ولا باليوم الآخر، لا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وسورة التوبة برضو الآية رقم 29 هتلاقيها نفس الموضوع، قاتلوا الذين إيه لا يؤمنون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، برضو جاء فيها حرف الإيه الباء. أما باقي المواضع هو دي الأقل انتشارا، مثلا زي ما بنقول كل القرآن بعد كده بالله بالله واليوم الآخر، كل القرآن بعد كده إيه بالله واليوم الآخر. ندي برضو أمثلة الآيات اللي جاءت بالله واليوم الآخر اللي بيحصل فيها لبس دايما وبتحطوا فيها الباء. أول مثل اللي احنا اللي أنا قلته نلاحظ إن الآية 38 اللي أنا ذكرتها دلوقتي، الآية اللي بعديها برضو جاءت اليوم الآخر برضو، يعني الآيتين ورا بعض فيهم ايه بالله واليوم الاخر. اما الاولانيه فيها حرف النفي لا، والثانيه ما فيهاش يبقى ما فيهاش الباء. نقرا الايتين ورا بعض. الايه الاولانيه في سوره النساء اللي هي 38، والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم اللي بعديها على طول؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ عشان في كثير بيقول بالله وباليوم الآخر، لا بالله عشان ما فيش الله. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وكذلك جاءت في عدة مواضع في سورة البقرة، وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من إيه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر. يبقى ما جاتش بالله وباليوم الآخر إلا في سورة البقرة في أول موضع اللي هي الآية رقم 8. بعد كده المنزل رقم 8 اللي هي في الآية رقم 12 من سورة البقرة، وده برضو من ضمن الأمثلة اللي احنا كنا أعطناها في الحلقة الأولى وضربنا بيها الأمثال وندلها بقى إيه العلامة بتاعتها. في الآية رقم 12، الآية رقم 12 وإذا قيل لهم، دي في الآية 11، الآية رقم 11 في سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، دي الآية رقم 11. لو نبص للآية رقم 13 يعني بعديها على طول بآية، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. برضو ترتيب الآيات، يعني آيات جاية متتالية وبدايتها واحدة يحصل فيها لبس. إيه البداية الواحدة؟ هنا وإذا قيل لهم، وفي الثانية وإذا قيل لهم. ده اللي بيخلي عندك لبس، لأن أول الآية اشتركت مع نفس الآية في وإذا قيل لهم. لا أنا بقول إن إحنا دايما في هذه الآيات نتذكر تقديم الدعوة إلى عدم الإفساد في الأرض قبل الدعوة إلى الإيمان. ليه؟ لأن هذه الآيات السابقة لهذه الآية كانت تتكلم عن صفات المنافقين، وكان إحنا عارفين المنافقين كانوا بيظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، وكانوا بيحاولوا يوقعوا الدسائس ويوقعوا الفتنة ويوقعوا العداوة والبغضاء بين المسلمين، وبيحاولوا ان هم يردوا المسلمين عن دينهم ويسلموا في دينهم. فكان هذا من أكثر الإفساد في الأرض. فأنا لما أدعوهم إلى عدم الإفساد في الأرض أهم عندي من دعوتهم إلى الإيمان، وبعد كده لو أنا يعني تجنبت الخطر بتاعهم أدعوهم إلى الإيمان. يبقى أتقدم، ودي علامات أنا حاططها، ما فيش هي دي يعني زي ما قلنا مش هي ده تفسير ما فسرش، لكن يبقى تتذكر هذا إن أنا الأول أدعوهم إن أنا أتجنب شرهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أول مرة. لما تيجي في الآية رقم 13 يبقى الآية اللي بعديها وإذا قيل لهم آمنوا، لكن ما تبدأش بإنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما أنا آمن الناس، لا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وما إفسادهم في الأرض فهم لا يشعرون. بقولك عشان تتذكر آخر الآية مع عدم الإفساد في الأرض ونقولهم عدم أنهم لا يفسدوا في الأرض، وما إفسادهم في الأرض فهم إيه؟ لا يشعرون، لا يشعرون أنهم يفسدوا. ومع كونهم سفهاء فهم لا يعلمون، مش عارفين هم السفهاء. فنتذكر حتى ربط الآية بنهاية الآية إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 16، الآية رقم 16 البند رقم 10، البند رقم 10 طويل شوية، ولذلك عايزين نركز فيه شوية لأن بيحصل فيه لبس برضه. فإن شاء الله ربنا يسر علينا الأمر إن احنا نقدر نثبته وما نخطأش فيه بعد كده. اللي هي الآية رقم 16 اللي جاءت في سورة البقرة أول ما جاءت، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ايه التشابه هنا اللي انا عايز اقوله، ايه العلامه، وايه اللي انا خايف ان احنا يحصل لبس عندنا في هذه الايه؟ اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، جاءت كم مره في القران اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، وجاءت شكلها ايه؟ طيب، وجاءت كمان اولئك الذين اشتروا، بس جاءت كم مره؟ الأول نقول أولئك الذين اشتروا جاءت كم مرة، لأن بعد كده دي العموم أولئك الذين اشتروا. ولقيت الذين اشتروا لم تأتي في القرآن إلا في سورة البقرة، يعني لم تأتي في القرآن كله إلا في سورة البقرة، وجاءت في ثلاث آيات في سورة البقرة. يبقى لم تأتي أولئك الذين اشتروا إلا في سورة البقرة في ثلاث آيات، اللي هي الآية اللي معنا دلوقتي اللي هي الآية رقم 16، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وكذلك الآية رقم 86، الآية رقم 86 من سورة البقرة، أولئك الذين اشتروا برضه اهي، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وثالث مرة أولئك الذين اشتروا جاءت في الآية 175 من سورة البقرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يبقى دي جاءت أولئك الذين اشتروا جاءت ثلاث مرات، جاءت ثلاث مرات، منهم مرتين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ومرة واحدة جاءت أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يعني معنى كده إن أولئك الذين اشتروا، لأن احنا قلنا أولئك الذين اشتروا جاءت ثلاث مرات، من ضمنهم مرة جاءت أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، والتانيين أولئك الذين اشتروا الضلالة. يعني معنى كده إن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لم تأتي في القرآن إلا في هذا الموضع اللي هي الآية رقم 86 سورة البقرة. يبقى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا لم تأتي في القرآن كله إلا في موضع واحد اللي هي الآية 86 في سورة البقرة. برضو علشان ما يحصلش لبس بين هذه الآية وبين الآيات اللي هي بتاعت أولئك الذين اشتروا الضلالة، بعد ما نخلص الآيات بتاع أولئك الذين اشتروا الضلالة نحط لك العلامة بتاع أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. العلامة ايه بقى بتاع أولئك الذين اشتروا الضلالة والهدى؟ جاءت كم مرة؟ قلنا جاءت مرتين، أولئك الذين اشتروا الضلالة والهدى مرتين. ولكن أول ما جاءت في القرآن أول مرة في الآية اللي معانا اللي هي الآية رقم 16، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فقط، ما جاش فيها إلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، دي أول مرة. لما نشوف بقى لما تيجي تاني مرة هيبقى فيها زيادة. أنا دايما عامل علامات في القرآن إنها لما بتيجي أول مرة بتيجي كذا، ولما تيجي تاني مرة بيبقى فيها زيادة، يعني في حاجات أنا بطلعها كده برضو للتذكرة يعني العلامة. فلما جاءت تاني مرة في القرآن في الآية رقم 175، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى زي أول مرة هي، لكن فيها زيادة، والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يبقى ممكن تتذكريها بأن أول مرة جاءت أبسط بسيطة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لما تيجي تاني مرة تزودي فيها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. في حاجة تانية كمان ان انا ممكن اتذكرها بسياق الايه او بالايه اللي قبلها. يعني في الايه الاولى رقم 16 اولها ايه؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. يبقى واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا بس، يعني ما قالوش غير ايه؟ قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئهم الآيات. يبقى دولت اشتروا الضلالة من هنا لأن هم ايه؟ قالوا آمنا، ولما لقوا الوأساء بتاعهم ووقوس النفاق يقولوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أما في الآية الثانية كان في زيادة في الكلام وزيادة في سياق الآية اللي هي الآية رقم 174، إن الذين يكتمون، أو الحاجة بيكتمهم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وإيه تاني؟ ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كل ده أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وكمان إيه؟ والعذاب بالمغفرة. في هنا السياق أطول والجرم اللي هم عملوه أكثر، ففي زيادة كمان في العذاب، أولئك الذين اشتروا الضلالة وحط عليه العذاب والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، وهذه للتذكرة فقط. نخش بقى على الآية 86 من سورة البقرة، لأن احنا دلوقتي بنتكلم في التشابه في هذه الآيات. يبقى لما نيجي عند الآية 86 بعد كده أو الآية 175 من سورة البقرة اللي احنا اتكلمنا عليهم أو هتكلم عليهم في موضعها، هنقول إن احنا قبل كده ذكرناهم في الحلقة مثلا الثانية. الآية رقم 86 في سورة البقرة: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك إيه؟ الذين اشتروا الحياة الدنيا. ما تقولش بقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لا، اشتروا الحياة الدنيا. طيب عرفنا أن هذه الآية الوحيدة في القرآن اللي جاء فيها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. طب إزاي أتذكر أن هذه الآية لما أنا بقرأها ما أخطأش وأقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى؟ أنا لقيت بفضل الله لما برضو الواحد عشان كده يتمعن في القرآن شوية يقبل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه العلامة. لو بصيت لقيت الآية رقم 85 من سورة البقرة، يعني الآية اللي قبليها على طول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك، ها، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا إيه؟ إلا خزي في الحياة الدنيا. يبقى الآية رقم 85 ذكر فيها كلمة إيه؟ الحياة الدنيا، إلا خزي في الحياة الدنيا. يبقى نتذكر لما نيجي في الآية رقم 86 اللي بعديها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يبقى نقرأ دلوقتي، أعطينا الثلاث علامات بتاع الثلاث آيات، وعرفنا إن شاء الله نعطي علامة لكل حاجة. وعايز أزود حاجة في الآية رقم 86 سورة البقرة، ولو إني يعني إن شاء الله لما تيجي لمكانها هنقولها ثاني لأن دي علامة ثانية. أولئك الذين اشتروا، لما قلت هنا دي الآية الوحيدة في القرآن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، الآية الوحيدة، وكذلك، ها، وكذلك نهايتها برضو لم تلف القرآن إلا في هذه الآية، يعني برضو الآية الوحيدة اللي ختمت ولا هم ينصرون بالصاد، مفيش ولا هم ينصرون إلا في هذه الآية، ولكن باقي المواضع ولا هم إيه ينظرون بالضبط، لكن هنا ولا هم ينصرون دي الآية الوحيدة اللي جاء فيها حرف الصاد. ولما نيجي كويس نحولناها، لكن لما تيجي موضح إن شاء الله نبقى نقولها. بعد كده الآية رقم 11، الآية رقم 17، البند رقم 11، الآية رقم 17، كنا برضو ضربنا بيه أمثلة في أول حلقة. الآية رقم 17 اللي هو: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنلاقي الآية اللي جاء بعديها الآية رقم 18: صم بكم عمي فهم إيه؟ لا يرجعون. وقلنا إن صم بكم عمي فهم جاءت في القرآن مرتين، يعني جاءت في القرآن كله صم بكم عمي فهم، لم ترد في القرآن إلا مرتين، في هذه الآية رقم 18 وفي الآية رقم 171: صم بكم عمي فهم إيه؟ لا يعقلون. وزي ما قلنا قبل كده إن بيحصل لبس برضو كثير، علشان جاية في أول الآية زي الآية دي برضو صم بكم عمي فهم، والتانية صم بكم عمي فهم، فالبعض بيقول صم بكم عمي في أول مرة لا يعقلون، والمرة التانية يقول لا يرجعون، أو الاثنين لا يعقلون، يبقى بيخطأ ما بيتذكرهاش يعني البعض. وفي بعض الأحيان، وبعض الأحيان طبعا بيقولها صح، لا أنا مش عايز في بعض الأحيان وبعض الأحيان دي، لا أنا عايز أتأكد. بندي العلامة في كل آية عشان أعرف إمتى لا يرجعون وإمتى لا يعقلون. زي ما قلت قبل كده هوت إن الآية الأولانية اللي هي صم بكم عمي فهم لا يرجعون، الآية اللي قبلها هذا مثل ضربها الله سبحانه وتعالى لمين؟ للمنافقين الذين كانوا يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر والنفاق. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم مثل، اللي ربنا عطاله الآيات الواضحة والهداية ثم ارتد وكفر ونافق. فسبحان ربنا سبحانه وتعالى إيه زي ما قلنا قبل كده في الآيات، يختم على قلبه ويطبع على قلبه. فبعد النور اللي هو كان فيه اللي هو نور الإسلام ونور الإيمان، تركهم في ظلمات لا يبصرون، ما يقدروش يرجعوا ثاني إلى هذا النور بعد ربنا ختم على قلوبهم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله إيه بنورهم وتركهم في إيه في ظلمات لا يبصرون. فأول أنا بقرأ هذه الآية ولاقي في ظلمات لا يبصرون، وقفوا في الظلمة، ظلمة الكفر وظلمة النفاق. فهذه الظلمة خلاص الدنيا ظلمت عليه، ما يقدروش يرجعوا ثاني، يبقى نقول ايه؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يبقى نقول فهم لا يرجعون. ودي حقيقة واضحة في الآية اللي بعديها، واضحة في الآية اللي بعديها، لأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل في الآية بقى 171 عن الكفار. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم البكم العمي فهم إيه لا يعقلون. لأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب هنا المثل للإيه للكفار زي الحيوانات كمثل الذي ينعق. مين اللي ينعق؟ الراعي اللي بيرعى للغنم ويرعى للحيوانات بينادلهم. هم هذه الحيوانات تسمع الصوت لكنها لا تعي ما يقول هذا الراعي، مش فاهمة بتقول ايه. زي ربنا سبحانه وتعالى والرسول يدعوهم الى الايمان صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ان هم كالحيوانات كالحيوانات. وربنا سبحانه وتعالى شبههم بالحيوانات التي تنعق والتي ينعق لها صاحبها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يبقى تفتكر كلمة الحيوانات هنا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم البكم عمي، هذه الحيوانات لا تعقل وليس لها عقل، صم بكم عمي فهم إيه لا يعقلون. والآية الأبية كمان برضو فيها برضو لا يعقلون، يبقى تربط هذه الآيات ويقول لك إنها وردت مرتين في القرآن فقط، صم بكم عمي من الأولية فهم لا يرجعون عن المنافقين، ثم البكم عمي فهم لا يعقلون عن الكفار. والمثل بيوضح الآية وبيوضح ختام الآية، ولو تمعنا في سياق الآية لا يمكن نخطأ إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 21 في سورة البقرة، الآية رقم 21 في سورة البقرة: يا أيها الناس، يا أيها الناس إيه؟ أعبدوا ربكم. خلي بالك بقى من كلمة إيه؟ أعبدوا ربكم. يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. يبقى هنا أول مرة في القرآن الكريم يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها الناس، بيخاطب الناس أول مرة، يخاطب الناس عموما بيقول لهم يا أيها الناس إيه؟ أعبدوا ربكم. ليه بقى بقولها؟ لأن في كثير يجي عند هذه الآية يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. وليه بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم؟ لأن وردت كثيرة في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم، فبيخطأ. لكن زي ما قلت قبل كده، لو أنا عرفت إن كل القرآن بيجي مثلا فيه مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم آيات كثيرة يعني، ولكن لم ترد يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلا مرة واحدة، فلما نحدد له هذا الموضوع ونقول له ما جاتش في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلا مرة واحدة، وجاءت إمتى؟ في أول خطاب لربنا سبحانه وتعالى للناس. ليه؟ لأن طبعا زي ما قلت قبل كده العبادة هي أسمى شيء وهي المطلوبة وهي دي اللي هتحقق التقوى كمان، هي دي ولذلك حتى الآية خطمة إيه؟ لعلكم تتقون. يبقى ما نجيش في أول مرة هنا نقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال برضو وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. دي الغاية، الغاية بتاعت خلق الإنسان وخلق الناس جميعا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فلما نيجي أول مرة في خطاب الله سبحانه وتعالى للناس، وعارف إن دي أول مرة جاءت في سورة البقرة ولسه احنا في الآية رقم 21 لم تأتي قبل كده في أي موضع، يبقى العبادة نقدم العبادة مش التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبعد كده بقى إيه التقوى. وما يكررش بقى في القرآن كله، ما نقولش خالص في القرآن كله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا خلاص، يعني اطمن إن ما فيش حاجة بعد كده أي آية هتيجي يقول فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولكن لم تأتي إلا في هذه الآية. وبعدين تتختم لعلكم تتقون، لأن هذه العبادة هتحقق التقوى إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 22، الآية رقم 22 هتلاقوها في البند رقم 3 في الكتاب. وحقيقة هذه الآية برضو من ضمن المتشابهات اللي جاءت فيها، متشابهات كثيرة في القرآن، آيات كثيرة جاءت مثلها في القرآن، ولكن مع الاختلاف في بعض الأشياء اللي بتسبب الايه، بتسبب اللبس عند بعض الحفاظ. وبفضل الله سبحانه وتعالى لما هنقولها ان شاء الله حتى تستفيدوا ان شاء الله، وان شاء الله نثبتها. وعايزين احنا نطلع من كل حلقه ان شاء الله مثبتين هذه الكلام ونعيد عليه، بحيث ان خلاص يعني الحاجات اللي سمعناها ما ننساهاش. ودي حقيقه برضو من ضمن الايجابيات في هذه الحلقه ان شاء الله، ان بالنسبة لهذه الدورة ان احنا لما نيجي نشرح هذا الكتاب برضو هقول زي ما قلت المرة اللي فاتت الكتاب موجود الكتاب موجود وممكن اي حد يقرأه وطبعا ده خير ولازم لكل الناس تقرأه وتعرف العلامات اللي فيه وطبعا هتستفيد لكن لما احنا بنحدد ايات معينة واجزاء معينة ونمسكها ونسمعها ويمكن بقول حاجات اكثر من اللي في الكتاب وبقول يعني على راحتي غير الكتاب طبعا نستفيد اكثر فالشرح برضو ما من يعني احنا لما نيجي نمسك الكتاب ده كله ونقول ده الكتاب كبير طب ايه بتصفحه وبشوف حاجات معينة او لما بقف عند حتة معينة بفتح الكتاب واشوف ده صح لكن يمكن كثير ما بيكتبش ان هو يقرأ الكتاب من اوله الى اخره لا بيقول لما نقف في حتة هشوفها لكن لما يكون الحكاية مخففة في دورة وعلى مراحل وفي حلقات برضو ان احنا يبقى هنثبت هذا بس بعد ما نخلص الحلقة تراجعوا على الايات دي ونثبت زي ايه مثلا زي مثلا ما ربنا الهمني ان احنا نحط بعد الحلقات وزي ما الاخوة عملوا والاخوات عملوا في الحلقة الاولى ان احنا نضم مثلا الشرح بتاع تفسير السعدي بعد الحلقة لو انا قلت لك تفسير السعدي الصوتي كويس وعايز تشوفه هتبص تلاقيه الحلقات يمكن ما يقرب من 200 حلقة لانها حلقات كثيرة يعني لما تحط قدامك على الكمبيوتر هذه الحلقات وتيجي تقول انا هسمع التفسير السعدي هتسمع الحلقة الاولى بس وهتكسل او الحلقة الثانية بس وتكسل تقول ده كتير او لما اجي احتاج لحتة معينة هفتح هذه الحتة لكن الميزة ان انا ما هتطلبش تفسير السعدي كله مرة واحدة ليه لان تحس بان هي ايه بسيطة زي الحلقة الاولى حطينا صورة ايه الفاتحة سورة الفاتحة تبقى سهلة كانت ربع ساعة يعني سورة الفاتحة اشرحت لأنه بقول لك تفسير بسيط وسهل وحلو قوي فاشرحت في ربع ساعة فيبقى سهلة بالنسبة للجميع ان ياخد سورة البقرة ويحفظ النهاردة مثلا هنضم بعض الآيات في تفسير السعدي لبعد الحلقة فهتبص ليها خفيفة عليكم ان احنا نسمعها وبالذلك يبقى في تواصل وفي استمرارية لهذا الحديث نرجع تاني للآية رقم 22 اللي هي البند رقم 13 في الكتاب قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هنبص نلاقي ان في عدة مواضع في القرآن الكريم جاءت هذه الآية وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء أو أنزلنا من السماء ماء المهم الآية اللي بعدها يبقى دي حصل فيه تشابه في هذا الموضع كأول آية مع آيات أخرى أنزل من السماء ماء بس بقى إيه اللي بعديها ده اللي بحصل فيها نفسه بنبص نلاقي جاءت على ثلاث صور لما نقسمها هنلاقيها سهلة جدا إن شاء الله مش هننساها أنزل من السماء ماء يا إما بقى ليجي بعديها فأخرج به أو هيجي بعديها فأخرجنا به أو هيجي بعديها فأنبتنا يبقى خلاص يبقى كل الآيات اللي جاءت في القرآن اللي جاء فيها وأنزل من السماء ماء يبقى يا إما فأخرج به يا إما فأخرجنا يا إما فأنبتنا طيب يا سيدي قول لنا إيه بقى العلامات أو إزاي أنا أتذكر وما يحصلش عندي لبس بسيطة جدا زي ما بقول دايما انها لما جاءت اول مرة في القرآن اللي هي في الآية ديت الآية رقم 22 جاءت على ابسط صورة ايه ابسط صورة بقى فاخرج ولا فاخرجنا ولا فانبتنا انا شايف ان ابسط صورة الكلمة ابسط كلمة جت اللي هي في ايه فاخرج وكل فاخرج دي ابسط كلمة يبقى هي اول ما جاءت في القرآن في سورة البقرة وانزل من السماء ماء ايه فاخرج يبقى لما تتذكر ان انت صوت البقر في اول موضع وانزل من السماء يبقى اسهل كلمه وانزل من السماء ماء فاخرج به لان لسه دي البدايه فاخرج به طيب هل جاءت بقى فاخرج به تاني في القران يبقى ما جاءتش الا فاخرج به الا مرتين في القران لما تعرف هذا يبقى انت فاكر ان في سوره البقره معها سوره ايه ابراهيم يبقى سوره البقره معها سوره ابراهيم الموضعين فقط في القران إلا فأخرج به. لما تعرف إن هما موضعين يبقى عمرك ما هتلخبط تاني تقول فأنبتنا ولا فأخرجنا. الآية رقم 32 من سورة إبراهيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وإيه برضو وأنزله وأنزل من السماء ماء فإيه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، نفس الكلام يبقى ما جاءش فأخرج به إلا في سورة البقرة عموما في سورة البقرة وعموما في سورة إبراهيم، ولم ترد في موضع آخر في القرآن كله، يبقى خلاص فأخرج به. عرفت المواضع بتاعتها. ننتقل إلى الثاني اللي هو بقى إيه فأخرجنا أنت من السماء ماء فإيه فأخرجنا به فأخرجنا برضو فأخرجنا دي بقى جاءتش إلا ثلاث مرات في القرآن. فأخرجنا ما جاءتش إلا ثلاث مرات في القرآن، اللي هي في سورة الأنعام نقول لك الآية رقم 99، الآية رقم 99 في سورة الأنعام، وكذلك الآية رقم 53 في سورة طه، والآية رقم 27 في سورة فاطر. يبقى ما جاتش إلا ثلاث مرات فأخرجنا، يبقى فأخرج به جاءت مرتين في سورة البقرة وسورة إبراهيم. أما فأخرجنا جاءت ثلاث مرات، يبقى الأولية مرتين بعد جاءت ثلاث مرات الأنعام وطه وفاطر، بس الأنعام وطه وفاطر. لو نقرأ هذه الآيات في سورة الأنعام، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء. في سورة طه، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك، والذي ولا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، الله وجعل لكم فيها سبلا ولا وسلك لكم فيها سبلا. ليه هو في حاجة تانية؟ فيها حاجة تانية هنجتهد بقى نفكر فيها، ويبقى لما تيجي في موضعها هنقولها، لكن نفكر ان طه ودي مش موضعها دلوقتي، احنا هنقول في حاجة تانية. يبقى طه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فإيه فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، يبقى إيه فأخرجنا به. ده الموضع التاني بتاع فأخرجنا به. الموضع الثالث اللي قلنا فأخرجنا به في سورة فاطر، الآية رقم 27، عشان لما تيجي في سورة فاطر ما تنساش وما تقولش فأخرج به. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدر بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يبقى هي دي الثلاث مواضع اللي جاء فيها فأخرجنا، دي اللي تتحفظ. يبقى تتحفظ فأخرجنا جاءت كم مرة وفي أي المواضع، وأخرج جاءت كم مرة. وننتقل إلى الصنف الثالث من هذه الصورة، الثالثة من هذه الصور، اللي هي فأنبتنا لم تجئ إلا مرتين. يبقى فأخرج به جاءت مرتين، وفأنبتنا برضو جاءت مرتين. أما في أكبر حاجة فأخرجنا به جاءت ثلاث مرات. جاءت فين بقى فأنبتنا؟ أول موضع جاءت فيه فأنبتنا في سورة النمل، سورة النمل الآية رقم 60، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء أنزل لكم إيه؟ من السماء ماء فأنبتنا به حدائق. وكلمة حدائق دي ذات بهجة لم تجئ إلا هنا في سورة النمل، فأنبتنا به إيه؟ حدائق. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. كل الآيات الثانية فخرجنا به نبات كل شيء، فخرجنا به أزواجا من نبات شتى، فخرجنا به ثمرات، لكن فأخرجنا به حدائق كده فأنبتنا به حدائق ما جاتش إلا في سورة النمل، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يبقى أول موضع جاء فأنبتنا به في سورة النمل الآية رقم 60، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، دي جاءت في سورة النمل. الموضع الثاني اللي جاء فيه برضو فأنبتنا اللي هي في سورة لقمان الآية رقم 10، جاء فيها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل جانب وإيه وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يبقى هنا بقى إيه وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يبقى لم تجئ فأنبتنا إلا في الموضعين دول النمل ولقمان. أما يعني خلاص إحنا دلوقتي قلنا هذا العلامات وخلصنا هذا الموضوع، لكن أنا عايز أدي حاجة زيادة عن هذا الموضوع اللي جاءت في سورة إيه النمل. في سورة النمل. الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، لم تجد في القرآن كله وأنزل لكم من السماء ماء إلا في هذه السورة. لا كله إيه؟ وأنزل من السماء ماء، كلها إيه؟ وأنزل من السماء ماء. أما لكم دي لم تجد إلا في سورة إيه؟ النمل. فلما تيجي تقرأ في سورة النمل تعرف إن هي السورة الوحيدة وأنزل لكم، كلمة لكم دي ما جاءتش في سورة إيه؟ النمل. بقولها كذا مرة ليه؟ عشان ما تنساهاش وعشان تتذكرها. أما في باقي المواضع ما تقولش لكم خالص وأنزل من السماء ماء، لكن تقول لكم إلا في إيه؟ في سورة إيه؟ النمل إن شاء الله. وهذه الآية الوحيدة اللي جاء فيها وأنزل لكم. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 23 من سورة البقرة. الآية رقم 23 من سورة البقرة قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الحلقة دي بقى متميزة بإيه؟ الحلقة دي متميزة ان كل شيء اقول ايه اول مرة جاءت في القرآن. ليه؟ طبعا لكل ايات دي احنا في سورة البقرة لسه في البداية، فكل شيء هنقول ايه اول مرة تاجي في القرآن، ودي حقيقة لان دي احنا لسه في الحلقة الاولى، فكل الحاجات اللي بقولها لم تجد قبل كده. ولذلك انا بعض علامة بقول عشان جاءت اول مرة، او يعني ان انا بتذكرها بانها جاءت اول مرة. هنا في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ليه بقى فأتوا بسورة؟ دي تكررت في القرآن كذا مرة هنقولهم، فلما نقول فأتوا بسورة يبقى تكررت كذا مرة، وعشان كده بيحدث اللبس في هذه الآيات. لكن أنا بعطي علامة في أول مرة، لما جاءت في أول مرة في القرآن جاءت فيها حرف الإيه؟ من بصورة من مثلي. من دي لهنا إيه؟ للتبعيد، يعني بصورة من مثلي من يبقى هنا للتبعيد، جاءت أول مرة جاءت للتبعيد يبقى صورة من مثلي. ده كل ده أنا بدي علامة للتذكير وبكرر للتذكير. جاءت فين بعد كده؟ جاءت لصورة يونس. احنا عارفين صورة يونس طبعا بعد سورة البقرة، سورة البقرة دي أول حاجة. سورة يونس: أم يقولون اشتراه، قل فأتوا بسورة، أم يقولون اشتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جاءت يا إباء فأتوا بسورة، ما نقولش من، لا خلي من دي للطبعين الصغيرة دي لإيه؟ لسورة البقرة أول مرة. أما بعد كده نشيل من ده، مش هتيجي خالص من بعد كده. قل فأتوا بسورة مثلي، عايزين ايه؟ سورة واحدة. انا جاءت بسورة ايه؟ يونس ايه؟ بسورة واحدة. فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. ليه انا بذكرك بقولك سورة واحدة؟ لان انا بقول ان انا بزود كل مرة، بزود من الاول للطبعين. بعد كده في سورة يونس جاءت بسورة ما كانش طبعين، بسورة مثلي. وبعد كده سورة هود، طبعا احنا عارفين ان سورة هود جاءت ايه؟ سورة هود جاءت بعد سورة يونس. سورة هود جاءت تتلو سورة ايه؟ يونس، جاء بعديها. وعشان كده بتذكر ان سورة هود اللي جاءت بعد سورة يونس قل فأتوا برضو بايه؟ بعشر سورة. يبقى فأتوا يونس فأتوا بسورة، لما تيجي بسورة هود اللي هي بعد سورة يونس يبقى مش هتكون سورة واحدة بقى. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وسورة يونس وسورة هود الاثنين بدأوا بنفس القول، نفس الآية في سورة يونس، نفس الآية بتاع سورة يونس هي نفس الآية بتاع سورة هود، اختلاف وحيد. هنا قل فأتوا بسورة مثله، الثانية قل فأتوا بعشر صور مثله، برضو بدأ سورة هود. أم يقولون افتراه، نفس القول، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولكن زاد عليها إيه كمان؟ عشر صور. ولما زاد عليها عشر صور كمان جاءت فيها كلمة مفتريات. يعني ما جاءتش كلمة مفتريات في مثل هذه الآيات إلا في سورة إيه؟ هود. ما جاءتش كلمة مفتريات في كل هذه الآيات إلا في سورة هود. وإحنا قبل كده في الأمثلة اللي إحنا أعطناها في أول حلقة قلنا ان سورة هود فيها اختصت بحاجات لم تأتي في القرآن كله. كل البقرة ويونس وهود واللي لسه هنقوله في سورة القصص لم تأتي الا في سورة هود اللي هي عشر سورا مثله مفتريات. كذلك هنلاقي هي المفروض ان احنا كده خلصنا هذه العلامات اللي هي قل فأتوا بصورة او قل فأتوا بصورة من مثله او بعشر صور خلاص. لكن انا اضفت حاجة برضو كده علشان الموضوع متكامل. ليه اضفت ليها؟ عشان ختام الآية نفس ختام الآيات اللي فاتت اللي هي جاءت في سورة القصص. قوله تعالى سورة القصص قل فأتوا بكتاب، قل فأتوا بكتاب، يبقى برضو جاءت متناسقة مع الكلام اللي احنا بنقوله، الاول بصورة من مثله وبعدين فأتوا بصورة وبعدين فأتوا بعشر صور وبعدين في سورة القصص اللي هي اخر واحدة فيهم يقول ايه قل فأتوا بكتاب كله، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين. وحنلاحظ ان كل هذه الايات اللي هي اربع ايات ختمت برضو ان كنتم صادقين، كل هذه الايات ختمت بايه ان كنتم صادقين، ولم ترد مفتريات الا في هود اللي هي فيها عشر ايه صور. بعد كده قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللي هي الآية رقم 32 من سورة البقرة. الآية رقم 32 من سورة البقرة دي فيها برضو عدة أمور عايز أقولها. إن زي ما قلنا قبل كده في برضو بداية حلقات، قول مين ده؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قول الملائكة، قول الملائكة بخطب الله سبحانه وتعالى، قالوا سبحانك لا علم لنا لنا الا ما علمتنا انك ايه انت العليم الحكيم. طيب هنا انك انت العليم الحكيم، هنا تقدمت العليم على الحكيم، ده موضوع غير اللي بنقوله، هنيجي دلوقتي الكلام اللي احنا الاسئله والاجوبه اللي احنا جاوبناها. لكن في هذه الايه دي مش هتتنسي ان شاء الله، مش هتقول انك انت الحكيم العليم. ليه؟ لان الايه واضحه، قالوا سبحانك لا علم اهو، يعني قالوا ايه لا علم لنا الا ما علمتنا، جاء العلم مرتين في الايه وبيفوضوا العلم الى الله، فهذه الايه تركيزها في ايه؟ تركيز اللي فيها على العلم، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. كذلك لما نعرف ان ما جاءش في القرآن كله انك انت العليم الحكيم، ما جاءش في القرآن كله الا مرة واحدة في هذه الآية رقم 32 في سورة البقرة. فلما نيجي بعد كده في اي موضع هنتذكر وما نقولش انك انت العليم الحكيم، ولكن جاءت ايه انك انت ايه علام الغيوب، انك انت علام الغيوب، انك انت علام الغيوب، دي ما جاتش الا مرتين برضو، والمرتين جم في سورة البقرة، المرتين جم في سورة البقرة سورة المائدة اسف، المرتين جم في سورة المائدة، وجاءوا برضو في ربع واحد في القرآن كله، في الربع الاخير من سورة المائدة، في الربع الاخير من سورة المائدة، الربع بتاع ايه؟ يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل، يبقى دي جاءت في مشاهد يوم القيامة، يعني انك انت علام الغيوب لم ترد الا في الربع الاخير بتاع سورة المائدة في مشاهد يوم القيامة، مرة جاءت على ألسنة الرسل يوم يسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم والله أعلم، فبيرد عليه قالوا سبحانك لا قالوا انك انت الايه العليم الحكيم، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. وكذلك جاءت برضو على لسان عيسى بن مريم عليه السلام برضو في مشاهد يوم القيامه عندما يساله الله سبحانه وتعالى هو اعلم، فانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم، شوف برضو العلم برضو، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت إيه علام الغيوب. إذا إنك أنت علام الغيوب ما جاءتش إلا مرتين في القرآن، وإنك أنت العليم الحكيم جاءت أول مرة على لسان الملائكة في أول سورة البقرة رقم 32. كان بقى بعد كده اللي هو نرجع الى سؤال الحلقة عشان نختم بيه ان شاء الله. سؤال الحلقة اللي هو كان عن العليم الحكيم وقال له حكيم عليم وقالهم أكثر انتشارا وقال لهم أقل انتشارا. الحمد لله أنكم يعني متفهمين للوضع اللي أنا بقوله بالنسبة لأنك أقل انتشارا يعني إيه والأكثر انتشارا يعني إيه، وجاوبت وإجابات زي ما قلت إجابات صحيحة، ولكن أنا باختصر الموضوع وعايز نعرف إزاي لما نقول بقى أقل انتشارا وأقل وأكثر انتشارا نحدد ونقول الآيات اللي جاء فيها أقل انتشارا ونحفظ الآيات الأقل انتشارا. أنا لا أكلفك ومش عايز كمان أرقام الآيات، أنا مش عايز أرقام الآيات، مجرد أنك تقول لي اسم السورة اللي جاء فيها هذا القول وخلاص. ليه؟ لأن كل سورة هنقولها ما تكررش فيها حاجة تانية، ما تكررش فيها حاجة تانية، فالحمد لله. فمش عايز بقى نحفظ أرقام الآيات، مش عايز أجيب الآيات بتاعت كلها بتاع الأكثر انتشارا لأن هنتوه زي ما قلت، لا أنا عايز أحدد. يبقى لما نيجي نقول أيهما أكثر انتشارا، عليم حكيم مع العليم الحكيم ولا حكيم عليم ولا الحكيم هو معاها الحكيم العليم، عايز أقول بقى أن الأكثر انتشارا في القرآن عليم حكيم ومعاها العليم الحكيم. أنا مش هخش دي جات كم مرة دي جات، خلاص كله عليم حكيم أو العليم الحكيم دي الأكثر انتشارا، ما يهمنيش. يبقى أنا لا أعرف وأحدد الأقل انتشارا. ليه؟ لأن دي السهلة اللي أقدر أحفظ متنها، واللي بعد كده لما نيجي نقرأ القرآن هنقول لا دي سورة كذا، لا ما جاتش فيها بقى إيه عليم الحكيم خالص. لكن يعني لو أنا عايز أقول لك نبذة بسيطة كده بتذكرك برضو يعني فيها حتة برضو كده، يعني دايما نقول إيه الأنفال مثلا، سورة الأنفال والتوبة ويوسف دي حاجات بسيطة بقول يعني كل ما جاء فيها جاء فيها عليم الحكيم، كل ما جاء فيها العلم تقدم عن الحكمة في سورة الأنفال والتوبة ويونس والنور، التوبة والأنفال ويوسف والنور، لكن في مواضع تانية. فعشان كده مش عايز أخش في هذا الموضوع، لكن أنا بحدد جاءت فين بقى الأقل انتشارا اللي هو الواجب علينا أن أنا أحفظه، الواجب علينا أن أنا أحفظه اللي هو حكيم عليم. يبقى جاءت حكيم عليم في القرآن كله في خمس سور. شو بقى لما اقول لك ان لم ترد حكيم عليم الا في خمس سور، خلاص يبقى انا احفظ بقى الخمس سور دي انهي خمس سور، ويبقى عرفت انا المواضع دي، يبقى بعد كده مش هتخبط ان شاء الله. هقول لك بقى ان كل ما جاء في سوره الانعام انا بحطه ده ايه كموضع واحد او دي سوره واحده، سوره الانعام كلها سوره واحده، جاء فيها ثلاث مرات حكيم عليم. كذلك جاءت في سورة الحج وسورة النمل برضو تقدم تقدم الحكيم على العليم في سورة الحج وسورة النمل وسورة الزخرف وسورة الزاريات. يبقى خمس سور في القرآن جاء فيهم حكيم الحكيم الحكمة قبل العلم، جاء فيهم سورة بقول ايه الحكمة عشان ما تقوليش لا الحكيم ولا حكيم، لا عموما تقدم الحكمة على العلم في خمس سور جالي يهمني اللي هم سورة ايه، لان انت مش هتخطأ يعني لما تيجي في سورة الزخرف او الزاريات لا يمكن هتخطأ فيها، لان هتقول وهو مدام وهو زي ما بعض الناس قالوا وهو بتيجي قبل الحكيم العليم انه هو الحكيم العليم، يبقى دي مش هيخطأ فيها اللي جاءت في سورة الزخرف وسورة الزاريات. يبقى انا اعرف الخمس سور اللي هم ايه الانعام دي اللي مهم عندي، الانعام الحج النمل الزخرف الزاريات، وتعرى الآيات ديت اللي جاءت فيها أنا حديك الأرقام بتاعتهم عشان تجعل المصحف وتقراهم في المصحف. الأنعام كل ما جاء في سورة الأنعام جاء حكيم عليم، الآية رقم 83 128 139. بعد كده سورة الحجر الآية أول مرة تيجي بعد الأنعام سورة الحجر، أول ما جاء فيها حكيم العليم، بعد كده سورة الحجر الآية رقم 25 وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. سورة النمل الآية رقم 6 سورة النمل الآية رقم 6 وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. بعد كده سورة الزخرف اللي جاء فيها الحكيم وهو الذي في السماء إله، الآية رقم 84 من سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. سورة الزاريات الآية رقم 30 آخر موضع، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يبقى أنا دلوقتي ما أخطأش إن شاء الله في القرآن كله الحكيم العليم أو حكيم العليم مع العليم الحكيم. ونكتفي بهذا القدر علشان كده ساعة المعدة تعمل إن شاء الله انتهى. ولكن عايزين نقول إن إحنا إن شاء الله في المرة القادمة مهم جدا 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 الحلقة القادمة لأنها هتركز على أول شيء في قصص الأنبياء اللي هي قصة آدم عليه السلام. برضو تحضروها وتشوفوا الأماكن اللي جاء فيها كم صورة ورد فيها قصة آدم عليه السلام وإيه الاختلافات التي وردت فيها. وفيها مواضع كثير وفيها لبس كثير جدا وفيها اختلافات كثيرة جدا وكل آية مختلف عن تلف حاجات كثيرة جدا وفيها تشوه حاجات كثيرة جدا. إزاي نفرق إن شاء الله كل حاجة في صورة آدم وكل شيء في التشابه بينهم إن شاء الله هندي فيه علامة وحنجتهد إن إحنا نحفظهم وإن شاء الله ربنا يثبت لنا القرآن إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.